عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، ونبدأ مع أبرز عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. إسرائيل تقصف أهدافا جنوب لبنان وتحذر من المزيد، وعون ينظر في تقديم شكوى لمجلس الأمن. أمريكا وبريطانيا تنسقان من أجل رد مشترك على هجوم إيران. أنباء عن مشاركة وفد سعودي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. إلى التفاصيل، والبداية من لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الخميس إن استهداف إسرائيل لقرى لبنانية انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن وتهديد مباشر للاستقرار، ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية. وأشار عون في تغريدة إلى أنه اطلع من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات بشأن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، ورأى أن تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان، مما يؤشر على وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته. للمزيد ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان. أستاذ توفيق، بداية، هل قررت إسرائيل إشعال جبهة الجنوب اللبناني اتصالا بنشرها دبابات على الحدود؟ وهل يمكن أن تقدم على اجتياح بري؟
في الواقع بصرف النظر أو لنفسه بعد الشيء يعني عن العدوان الذي حصل أمس وأدى عن مرحلة ما بعد العدوان، لكن في البداية لابد من الإشارة بأن الجيش الإسرائيلي كان ينفذ عملية أو كان ينفذ مناورات عسكرية، وهي مناورات تقليدية. لمن أطلق بعض الصواريخ وأعتقد من الأراضي اللبنانية، وبالتالي كل هذا يعني أدى إلى وضع لبنان حقيقة تحت مجموعة من الأسئلة. هل هناك من يعمل على فورية لبنان لعملية عسكرية وبالتالي دفع إسرائيل إلى شن عدوان كبير على لبنان، أو على الأقل بأن تقوم بردة أفعال؟ هذا السؤال ما زال حقيقة قائما لغاية الآن، لأن الذي أطلق الصواريخ وهي ثلاثة يمكن أن يطلقها مرة أخرى أيضا أو في وقت آخر أو في وقت آخر في البداية. هلا نأتي إلى ما له علاقة الآن بالعدوان الذي حدث. هذا يعني بالإمكان الاعتبار بأن غارات جوية من هذا النوع طالت الأراضي اللبنانية، هذا في أول مرة منذ العام 2006 ما يعرف بعدوان تموز يوليو، وهذه حقيقة مفارقة كبيرة. لكن السؤال أنه هل يبقى الإسرائيليون عند عدوانهم هذا أم أنهم يوسعون دائرة العدوان؟ أنا برأيي أنه ليس الإسرائيليون بوارث توسيع دائرة العدوان. هم يعتبرون بأنهم تلقوا بعض القذائف الصاروخية من لبنان وبالتالي ردوا عليها، زائد أيضا بأن الظرف الإقليمي والظرف الدولي لا يسمح، وفوق ذلك أيضا بأن حتى داخل إسرائيل ليس هناك أي إجماع وأي قرار عسكري، يعني من خلال متابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية ليس هناك ما يؤشر إلى توسيع العمليات العسكرية.
لكن أين قوات الأمم المتحدة من هذا التصعيد؟
يعني هو بصورة عامة ولا مرة كانت القوات الدولية رادعا للاعتداءات الإسرائيلية، هي موجودة منذ العام 1972، ومنذ العام 1978 حدثت الأهوال في لبنان، كان على رأس على سبيل المثال الاجتياح الإسرائيلي الذي وصل إلى بيروت في عام 1982، وطوال المرحلة التالية. يعني أعتقد يعني بصورة عامة قوات الأمم المتحدة هي قوات مراقبة وليست قوات ردعية، يعني يفترض بقوات تفصل تحصل بين عدوين، يعني أن يكون لها أمر فعلي، لكن هو حقيقة هذا لا يحكي تسجل فقط من يطلق النار أو من يخترق قوانين وقف النار أو من يخترق، عملها مقتصر على هذا الأمر وليس إلا.
برأيك هل من الممكن أن تنسف هذه الضربات مباحثات ترسيم الحدود البحرية أستاذ توفيق؟
لا أعتقد الأمر غير مطروح على هذه المسألة الآن، مسألة ترسيم الحدود أعتقد ما يعني مدفوعة إلى الأمام وغير مطروحة على الإطلاق. لا أربط بين هذه الأفكار وبين عملية ترسيم الحدود، رغم أنه يمكن يعني يرى المنطق الربط بينهما، لكن هذا الأمر غير مطروح.
وإلى ملف إيران، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكين بحث مع نظيره البريطاني دومينيك راب الأربعاء الجهود المستمرة للقيام برد منسق على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في المياه الدولية شمال بحر عمان. وتقول إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إن إيران تقف وراءه، بينما تنكر طهران ذلك. وقال قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر في وقت سابق من الأربعاء إنه يجب تحميل إيران مسؤولية سلوكها المتهور للغاية على حد تعبيره، والذي أدى إلى تدويل حالة اللعب في الخليج إلى حد كبير. يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس بأنه قد تكون هناك حاجة لعمل عسكري لوقف المزيد من الهجمات التي تقوم بها إيران. من طهران ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد أبشناس. دكتور عماد، ما زالت إيران تنكر قيامها بالهجوم على الناقلة الإسرائيلية، على أي أساس قانوني سيتم الرد إذن؟
في الواقع يعني ليس هناك أي دليل لإثبات هجوم إيران أو ضلوع إيران في الهجوم على هذه السفينة، فقط هناك تهم من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبريطانيا يتم فبركتها بالنسبة لإيران، ويبدو أن هذا الهجوم مفتعل من قبل الكيان الصهيوني، وهم يريدون أن يرموا بالمسؤولية على عاتق إيران لاستغلالها في الأهداف السياسية أو حتى عسكرية ضد إيران.
لكن ما هو نوع الرد الذي ستقوم به الدولتان، وهل سيتم ببعزل عن الولايات المتحدة ومخرجات مجلس الأمن؟
أتصور أنهم يعملون على يعني حاليا حسب ما يبدو أنهم يعملون على أن يكون هناك نوعا ما ضغوط سياسية وعقوبات من قبل مجلس الأمن ضد إيران، أن يقوموا بعملية عسكرية مستبعد جدا نظرا لأنهم يعلمون أن ردة الفعل الإيرانية سوف تكون قاسية. بالنسبة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، طبعا نعلم أن مجلس الأمن الدولي هو العبة في يد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبريطانيا، وهم حتى لا يحتاجون إلى ذريعة لكي يفرضوا إرادتهم على مجلس الأمن الدولي. طبعا هنا إيران تنتظر لكي ترى الصين وروسيا ماذا سيكون موقفهما في مجلس الأمن الدولي، وعدا عن ذلك طبعا ليس هناك إمكانية أخرى لدى إيران في مجلس الأمن الدولي.
قائد الجيش البريطاني يتحدث عن تدويل اللعب بالخليج، هل يشير ذلك إلى اتجاه معين في السياسة البريطانية تجاه إيران؟
طبعا يعني البريطانيون مجروحون من إيران بسبب موضوع السفينة الإيرانية التي أوقفوها في مضيق جبل طارق، وقامت إيران بتوقيف سفينة بريطانية في المقابل، ويريدون أن ينتقموا هذا من جهة. من جهة أخرى يريد البريطانيون والأمريكيون الضغط على الحكومة الإيرانية الجديدة لكي ترضخ لمطالبهم في مفاوضات فيينا. من جهة أخرى نعلم أن إسرائيل مستاء جدا من التقارب الإيراني السعودي، ولهذا تريد أن تفعل أزمة أمنية في المنطقة لكي تعرقل التقارب الإيراني السعودي وبالطبع التقارب الإيراني مع باقي جيرانها العرب وباقي الدول العربية التي هناك خلافات بينها وبين إيران.
دكتور عماد أبشناس، كيف ستؤثر هذه التطورات على مباحثات فيينا؟
في الواقع حكومة الرئيس غير مهتمة بمفاوضات فيينا إلا إذا ما كان هناك رفع للعقوبات. يعني بالنسبة لحكومة الرئيس رئيسي المفاوضات يجب أن يكون أساسها رفع العقوبات وتنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره ولا شيء آخر. إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد إدخال أي موضوع آخر للمباحثات أو تكون هناك مباحثات من أجل مباحثات أو مفاوضات من أجل مفاوضات، بالتأكيد حكومة الرئيس رئيسي غير مهتمة ولن تضيع وقتها في هذا السياق، وهذا واضح جدا وتم إعلامه لجميع الأفرقاء في هذه المفاوضات.
يؤدي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في مراسم تنصيب رسمية بحضور شخصيات أجنبية وعشرات الوفود الرسمية من 73 دولة. سوف يشاركون من بينهم عشرات رؤساء دول وعشرون من رؤساء البرلمانات ومندوبون عن مؤسسات دولية وإقليمية. وقد أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع في البرلمان الإيراني بأن وفدا سعوديا سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وقالت الوكالة إن المصدر لم يكشف عن طبيعة الوفد السعودي ومن سيترأسه، بينما لم تصدر عن السعودية أي تعليق عن هذا الموضوع. وقبل أيام أفادت صحيفة اعتماد الإيرانية بأن السعودية قد ترسل ممثلا لها للمشاركة في حفل أداء القسم للرئيس الإيراني المنتخب، مشيرة إلى أن المباحثات لاستئناف العلاقات وتهدئة التوتر مستمرة بين طهران والرياض. وقالت إن إعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية سيكون في المستقبل القريب على حد قول الصحيفة. حول أنباء زيارة الوفد السعودي لإيران، ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السعودي مبارك العاتي. أستاذ مبارك، ما مدى صحة الأنباء عن مشاركة وفد سعودي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد؟
حقيقة بصفتي مراقب سعودي ومتابع الأحداث، لا يمكن تأكيد مثل هذه التقارير التي صدرت عن مصادر إعلامية إيرانية حتى الآن، ومنذ أكثر من أسبوعين والمصادر الإيرانية تحاول تكرار وترسيخ مثل هذه المعلومة، لكن حتى الآن لم يصدر من الرياض أي إشارة أو تأكيد أو خبر يؤكد هذا الخبر أو ينفيه. لكن الواضح أنه ليس هناك أي أدلة أو قرائن تثبت بأن الوفد السعودي سيتوجه إلى طهران، خصوصا أن مجريات المحادثات السعودية الإيرانية لا تزال في مستوياتها الأولى، لم يحدث انفراجات كبيرة تؤدي إلى مثل هذه الخطوة، لا تزال المملكة العربية السعودية تنتظر خطوات حقيقية على الميدان من جانب الإيران تثبت حسن النوايا وأنه بالفعل سيتجه إلى أعمق مما نتوقع في محادثات السلام، ولا تزال العلاقات المقطوعة بين الجانبين. هناك إيماءات سياسية بين الجانبين تمثلت في المحادثات التي عقدت في العراق، لكن نتائج حتى الآن لم تعلن من الجانبين، وهذا لا يعني أن هناك وفد سعودي سيتوجه إلى طهران، حتى الآن لم يتأكد.
لكن على الجانب الآخر، أنت أشرت إلى وجود اتصالات سابقة، مما يعني لا ينفي وجود شيء من التقارب في حدود معينة.
لا ينفي التقارب، أنا أشرت إلى أن هناك إيماءات سياسية من الجانبين تجاه بعضهم البعض، لكن الزيارة لم تحدث بين الجانبين، كانت اللقاءات في مناطق تم اختيارها أو على الأقل نقول أنها حيادية بين الجانبين في العراق وغيرها من الأماكن، لكن لا يعني ذلك أن يتوجه وفد سعودي إلى طهران أو أن يقدم وفد إيراني إلى السعودية. حتى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة، لا تزال المحادثات في بداياتها أو على الأقل تضع اللبنات الأولى التي يمكن من خلالها أن ينطلق ماراثون كبير من مفاوضات حول العديد من الملفات التاريخية، وأؤكد على هذه الكلمة التاريخية، من بين البلدين. هناك ملفات خلاف كبيرة جدا وتتطلب مزيد من المحادثات، مزيد من المكاشفة، مزيد من قول الحقيقة للجانبين وتدعيمها أيضا بالقرآن المدى، خصوصا أن المنطقة لا تزال حتى اليوم تدفع ثمن باهظ للتهور الإيراني، والتي آخرها تهديد الملاحة واختطاف ما يقارب 6 سفن من ناقلات النفط، فهو مهدد حقيقي لأن المنطقة يتعارض تماما مع ما تتطلبه المملكة من الجانب الإيراني.
لكن ألا يمكن أن تحمل هذه الأنباء أستاذ مبارك على أن الدعوة لزيارة حفل تنصيب تكون عادة دعوات بروتوكولية، يمكن أن تكون شملت السعودية كغيرها من الدول؟
المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيبي يعني لم يؤكد هذا الخبر، ولم يشر أيضا إلى أن هناك وفدا سعوديا، قال أن هناك 73 دولة لكنها لم يشر إلى المملكة العربية السعودية، مما يعني أنه لا يوجد هناك أي إشارة حقيقية حتى الآن على الأقل على وصول وفد سعودي. وأنا بصفتي إعلامي سعودي أعتقد أنه ليس هناك مبرر حقيقي لوجود وفد سعودي حتى الآن على الأقل، لا يوجد مبرر لوجود وفد سعودي في تنصيب رئيس متطرف يديه ملطخة بقتل آلاف الإيرانيين، ولا تزال حقيقة هناك دعاوى ستقام عليه في كثير من مناطق بكثير من المحاكم، مما يعني أنني شخصيا أستبعد وجود وفد سعودي في مثل هذه المناسبة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إنه لا يوجد عائق أمام توسيع العلاقات مع موسكو والتعاون معها بشكل رادع للأحادية الغربية. وأوضح رئيسي خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس مجلس الدوما الروسي الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم تنصيب رئيسي إن حجم التعاون بين البلدين جيد ويجب أن يتطور. وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى قدرة طهران وموسكو في التغلب على العقوبات المفروضة على البلدين عبر زيادة التعاون بينهما. دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار في أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان لهجماتها الدموية. وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل والمفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيش ليناريسيتش في بيان مشترك إن الهجوم العسكري لحركة طالبان يتناقض مع التزامها بتسوية النزاع بالتفاوض وبعملية السلام في الدوحة، وهذا العنف العبثي يلحق معاناة هائلة بالمواطنين. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إسرائيل تقصف أهدافا جنوب لبنان وتحذر من المزيد. وعون ينظر في تقديم شكوى لمجلس الأمن. أمريكا وبريطانيا تنسقان من أجل رد مشترك على هجوم إيران. أنباء عن مشاركة وفد سعودي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. والآن نتوقف مع النشرة الاقتصادية في عالم سبوتنيك مع دعاء ثابت.
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق، وذلك بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى 70.57 دولار للبرميل بحلول فجر الخميس، وزاد كذلك خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% ليسجل 68 دولار للبرميل و38 سنتا. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمر المانحين الذي يستهدف جمع مساعدات طارئة للاقتصاد اللبناني المتأزم تمكن من تخصيص مساعدة مالية قدرها 370 مليون دولار على 12 شهراً. وأكد المشاركون أن هذه المساعدات هدفها تأمين الاحتياجات الطارئة في قطاع الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، مشددين على أن أي دعم مالي للبنان يظل مرهوناً بتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة. لامست الليرة التركية اليوم أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية. يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تخفيض أسعار الفائدة، وبلغت الليرة 8.55% مقابل الدولار لتهبط من إغلاق عند 8.48% أمس الأربعاء. بهذا الهبوط خسرت العملة التركية قرابة 12% من قيمتها منذ بداية العام الجاري. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى 40.609 مليار دولارات نهاية شهر يوليو 2021 مقارنة ب 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار. وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهرياً من السلع والمنتجات من الخارج، ما يعني أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية الأساسية والاستراتيجية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر. ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة اليوم 5 أغسطس 2021 بقيادة العملة الأشهر في العالم بيتكوين لتعوض خسائرها. وقفز سعر بيتكوين بنسبة 3.41% لتقترب من 39.2 ألف دولار وسط تداولات تجاوزت 24 مليار دولار في آخر 24 ساعة.
وهذه عودة إلى دعاء ثابت، ومعها هذه المرة النشرة الرياضية في عالم سبوتنيك.
أفادت تقارير صحفية بأنه من المتوقع أن يجدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال ساعات عقده مع برشلونة الإسبانية. وقال التقرير إن النادي الكاتالوني وميسي اتفقا منذ أسابيع على شروط العقد، إلا أن برشلونة كان ينتظر عودة ميسي من إجازته. وفق المصدر سيصدق ميسي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه ملتزما بالبقاء مع برشلونة خلال السنوات الخمس المقبلة. للمرة الثالثة في تاريخه سيعود المدرب الهولندي لويس فان غال لتدريب منتخب بلاده بعد استقالة المدرب فرانك ديبوير أثر خروج فريقه من الدور 16 لكأس أوروبا الماضية على يد التشيك. وسيتولى فان غال الملقب بالزنبق الفولاذية نظرا لصرامته مهمة الإشراف على منتخب بلاده للمرة الثالثة بعد أن قاده إلى المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014. وسبق لفان غال أن أشرف على تدريب أندية عريقة هي أياكس أمستردام الهولندي وبرشلونة وبايرن ميونخ الألمانية إلى جانب مانشستر يونايتد، لكنه توقف عن التدريب منذ إقالته من مانشستر يونايتد الإنجليزي في مايو 2016. أحرزت الأمريكية سيدني ماكلوفلين ذهبية سباق 400 متر حواجز سيدات في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو برقم عالمي بلغ 51 ثانية و46 جزءا من ثانية يوم الأربعاء، وحلت الأمريكية دليل محمد في المركز الثاني ونالت الفضية، بينما حصلت الهولندية فيمكا بول على الميدالية البرونزية. حصدت روسيا ميداليتها الذهبية 14 في أولمبياد طوكيو، وهذه المرة كان من خلال رياضة السباحة المتزامنة أو كما تعرف أيضا بالبالي المائية في زوج السيدات الأربعاء. وفازت السباحتان الروسيتان سيفيتلانا روماشينا وسيفيتلانا كوليسنيشينكو بالميدالية الذهبية في مسابقة الثنائي في أولمبياد طوكيو. بهذا الفوز أصبحت روماشينا أول بطلة أولمبية تفوز 6 مرات في تاريخ الألعاب.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. تبدأ دور السينما غدا الجمعة عرض الجزء الثاني من فيلم الفرقة الانتحارية الذي يصفه طاقم العمل بأنه مفعم بالألوان والجنون. الفيلم بطولة النجمة الأسترالية مارغوت روبي والأمريكية فيولا ديفيس والممثل الأمريكي من أصل سويدي جويل كينمان ومن إخراج جيمس جين. في الجزء الثاني للفيلم يضطر طاقم من الأشرار المضطربين المعروفين باسم الفرقة الانتحارية للقيام بعمل الخير رغما عنهم بسبب وجود قنبلة ملصقة في أعناقهم مهددة بالانفجار ما لم يمتثلوا إلى مطالب معينة. ودع مسرح برودواي الأمريكي الشهير فترة إغلاق استمرت أكثر من عام جراء جائحة كورونا، وافتتح الأربعاء بأول عرض مسرحي يعرض في نيويورك منذ مارس 2020 مع الالتزام بالقواعد الصحية والسماح لمن حصلوا على اللقاح فقط بحضور العرض مرتدين الكمامات. وبيعت جميع تذاكر العرض الأول لمسرحية باس أوفر للكاتبة أنطوانيت تشينوني، وهي معالجة عصرية لمسرحية ويتينغ فور جودو أو في انتظار جودو، وتدور أحداثه حول شابين من ذوي البشرة السمراء يقفان لساعات في زاوية شارع يدعوان أن تحدث لهما معجزة. دخلت النجمة العالمية ريهانا نادي المليارديرات بعد تحقيق علامتها التجارية فينتي بيوتي قيمة تسويقية ضخمة خلال الفترة الأخيرة. وحسب موقع فوربس فإن ثروة ريهانا وصلت إلى مليار دولار فاصل 7 لتصبح أغنى مطربة في العالم. لكن لم تكن الموسيقى هي السبب وراء الغنى الذي تتمتع به المغنية، وإنما يعود الفضل لعلامتها التجارية والتي تبلغ قيمتها مليار دولار فاصل 4. تمتلك نجمة الموسيقى 50% من قيمة الشركة، بالإضافة لشركة للملابس الداخلية تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار. أجازت السلطات الطبية في البحرين إجراء دراسة سريرية لتقييم استخدام البخاخ الأنفي أنوفيد رسميا ضمن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ممن يحملون أعراضا خفيفة. العلاج الجديد عبارة عن بخاخ أنف بسيط مصمم لقتل الفيروس في الشعب الهوائية العليا ومنعه من الانتشار إلى الرئتين، ويعتمد على أكسيد النتريك وهو جزيء نانوي طبيعي له خصائص مضادة للميكروبات وتأثير مباشر على فيروس كورونا. وتقول النتائج المعلنة من قبل الشركة المنتجة إنه أظهرت انخفاضاً بحوالي 95% في التكاثر الفيروسي في 24 ساعة الأولى دون آثار جانبية. بعد النجاح الذي أحدثه فيلم ديدو، أعلنت الشركة المنتجة تقديم جزء ثان بمشاركة ممثلين إضافيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
عنده قدرة مخيفة على التنفر.
عايزك تسرق جهاز موجود في بيت الدكتور فنان نسعد الدين.
قرر صناع فيلم ديدو الذي يقوم ببطولته الممثل كريم فهمي أن يقدم جزءا ثانيا من الفيلم بعدما نجح في الجزء الأول وحقق إجمالي إيرادات حتى الآن تخطت 16 مليون جنيه رغم نسبة إشغال وصلت 50% فقط بدور العرض السينمائي.
احنا مش هينفع نفضل ماشيين كده،
دي حته خنفسه لا راحت ولا جت وهتاكلنا كلنا.
انا نفسي بعد الخنفسه نركب الدوده.
بابي مشغول طول الوقت ومامي اتحولت لبت.
مامي اتحولت لبت.
وقرت الشركة المنتجة للفيلم أن الجزء الثاني سيشهد مشاركة نجم كوميدي كبير سوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ويشارك إلى جانب كريم فهمي في هذا الجزء حمدي المرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى المفتي، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
على واحدة ونص، أنت مش شايف؟
اخرج أنت بره عشان ما زعلكش.
ده على مين يا أمور؟ ده أنا جيبك بالشرشوبة. أنت عنكبوت على
انا ما اعرفش اللاعب دينا ويالنا على ايه. لازم نوصل البيت بكره في اسرع وقت.
احنا لو ما جبناش البيت دي يبقى نستاهل نرجع رايس لاعب ثاني.
تدور احداث العمل في اطار من الكوميديا اذ يقرر ديدو بطل الفيلم برفقه اصدقائه سرقه العالم الثري بيومي فؤاد الذي يكتشف الامر ويتمكن من تحويلهم بتجربه من تجاربه الى عقلات اصابع فيسقط في العديد من المفارقات والمغامرات المثيره.
دي باربي بتاعت السوق.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة. إسرائيل تقصف أهدافا جنوب لبنان وتحذر من المزيد. وعون ينظر في تقديم شكوى لمجلس الأمن. أمريكا وبريطانيا تنسقان من أجل رد مشترك على هجوم إيران. أنباء عن مشاركة وفد سعودي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار.